أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والمؤبد على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم اغفر لنا. مسألة 547: تجوز الصلاة في بيوت من تضمنت الآية جواز الأكل فيها بلا إذن مع عدم العلم أو الاطمئنان بالكراهة. طب عندها آية قرآنية في سورة النور الآية 61، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ليس على الأعمى حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم وعليكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم، ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. صدق الله العلي العظيم. هذه سورة النور الآية 61. نصت الآية على جواز الأكل من هذه البيوت، بيوتكم أو بيوت آبائكم. ثم ماذا مضت؟ بيوت الأمهات، بيوت الإخوة، بيوت الأخوات، بيوت الأعمام، بيوت الخالات. نعم، ما نصت عليه الآية بيت الزوج، باعتبار أن المرأة عادة لا يكون لها بيت مستقل، بل هي في بيت زوجها. إذا كانت مالكة لهذا البيت، أنا محرز الرضا، نصل بهذا المعنى أيضا. على كل حال، هذه البيوت نصت الآية على جواز الأكل منها، صحيح؟ طب هل يجوز التصرف بغير الأكل أيضا كالصلاة؟ كأنما يفهمون الأولوية هنا، يقولون بل إذا يجوز الأكل منها يجوز الصلاة فيها أيضا. طبعا قيدها في البداية بلا إذن، ذكر أن الصلاة والأكل بلا إذن مع عدم العلم، هذا القيد الأساسي والمهم، مع عدم العلم أو الاطمئنان بالكراهة. أما إذا حصل لي علم أو اطمئنان بالكراهة، الاطمئنان درجة أقل من العلم بقليل، صحيح؟ الاطمئنان هو ذلك الظن المتاحم للعلم، خذ لابس. يقول: وأما مع العلم أو الاطمئنان بالكراهة فلا يجوز. المسألة لا نحتاج إلى شرحها بالنسبة إلى الأب والأم والأخ والأخت والعم والخال والعمة والخالة. هذه نص الآية: ومن ملك الشخص مفتاح بيته، كما لو كان شخص صديق لك أعطاك مفتاح بيته، بنص الآية أنه ماذا؟ أنه يصح لك أن تأكل من بيته، أن تأكل من بيته. خب، قلنا مع عدم العلم بالكراهة أو عدم الاطمئنان بالكراهة، وإلا إذا اطمئننت بكراهته لذلك لا يجوز، حتى لو كان بيت أبي، فضلا عما لو كان بيت صديقي أو ما شابه ذلك. خب، حتى الفقهاء يلتزمون بالنسبة إلى النسب بلا إشكال، وبالنسبة إلى الرضاعة، الرضاعة كلفنة النسب حسب الظاهر، ربما يعدونها أيضا، وإن كان يحتاج إلى رأي فقيه في هذه المسألة. يعني العبارة هنا مطلقة، قد تشمل هذا وقد لا تشمل، يعني ما نقدر نتمسك بإطلاقها هنا، باعتبار أن الفقيه مو بصدد بيان الحكم بالنسبة إلى أولئك أيضا، فما نقدر نجزم لأنه ناظر إلى الإخوان الرضاعيين أيضا، وإن كان ذاك ليس ببعيد. يعني خب، مسألة: إذا دخل المكان المغصوب جهلا أو نسيانا ثم التفت إلى ذلك، دخل جهلا أو نسيانا، جهلا بأن هذا المكان مغصوب أو عالم ثم نسي، صحيح؟ والتفت وهو في المكان، ثم التفت إلى ذلك وجبت عليه المبادرة إلى الخروج سالكا أقرب الطرق الممكنة. لو كان هناك طريقين، هذا يقتضي 20 خطوة وهذا يقتضي 3 خطوات، أختار الطريق الذي يختصر بثلاث خطوات، ما أختار طريق أبو 20 خطوة. وجبت عليه المبادرة إلى الخروج سالكا أقرب الطرق الممكنة. إلى هنا المسألة سهلة. لو كان مشتغلا بالصلاة حينما التفت أو حينما علم بغصب المكان، أنه ترى نحبه جاهلا فيعلم بغصب المكان وهو في الصلاة، يخبره شخص وهو في الصلاة، ترى ما نستربه جاهلا، نستربه عالما لكن نسي فتذكر وهو في الصلاة. المراد أنه التفت وهو في الصلاة. فإن كان مشتغلا بالصلاة والتفت في السجود الأخير، لكي تتضح النكتة هنا في هذه المسألة أشير، جملة من الفقهاء يستشكلون في ماذا؟ في كون السجود يحصل، ليس قيد بالسجود، لأنه إذا حصل سجود وأنا أعلم بأن المكان مرفوض قطعا هذه الصلاة لن تكون صحيحة. فتكون المسألة إذا حصل، لو كان قبل السجود الأخير وأنا في السجدة ما قبل الأخيرة لن أتمكن من السجود الأخير هنا، لأني إذا أسجد السجود الأخير سأتصرف في ملك الغير، بخلاف ما إذا ماذا؟ ما إذا كنت قد انتهيت من السجود الأخير، فإنه ماذا؟ فإنه في هذه الحالة يمكنني أن أقوم وأتي بالصلاة وأنا في حال الماشي، لأن الإتيان بالصلاة حينئذ وأنا في حال الماشي لا تنافي ماذا؟ الخروج، لا يعتبر تصرف زائد في المغصوب. تفهمون؟ بخلاف ما لو سجلت، إذا سجلت افترضوا أني التفت بين السجلتين، هنا إن سجلت سيعد سجودي تصرفا زائدا في المغصوب. سجلتون نفس سجودي على الأرض المغصوبة، هذا تصرف غير جائز، فلذلك قيدها. فإن كان مشتغلا بالصلاة والتفت في السجود الأخير أو بعده، بعد السجود يعني في التشهد أو التسليم، المراد أنه فعلا ماذا؟ فعلا أتى بالسجود الأخير، أتى بالسجود الأخير حتى وإن كان في أثنائه، لأنه هنا لا يجب عليه الإتيان بالذكر الواجب، يستطيع أن يرفع رأسه لأنه حصل منه السجود الأخير. خب، والتفت في السجود الأخير أو بعده جاز له إتمام صلاته في حال الخروج. خب، كيف أتم صلاتي وأنا في حال الخروج؟ لن أكون جالس في حال التشهد ولا يضره فوات الجلوس والاستقرار. مو هنا قد يقال بأنه هنا خطوة أو خطوتين قد تكون فأخرج من هذه الأرض، لا يجب علي أن أقيمها في حال، أستطيع أن أقوم أنتقل وأصلي خارج هذه الأرض. جاز بهذا اللحاظ، بلحاظ أنه لو كان هناك مسافة، وترى نفترض أن هناك مسافة في الخروج، وترى لا نفترض أن هناك مسافة طويلة في الخروج، استفدتي أي؟ جاز مو بمعنى أنه يجوز له أن يجلس أيضا شيخنا، ما نسجل عندما يقول جاز له إتمام صلاته في حال الخروج، مو بمعنى أنه في المقابل لو ما أراد أن يتم يستطيع أن يبقى ويتم صلاته، لأن هاي من وين عرفنا أن باب الاحتمال أن فيه من قوله وجبت عليه المبادرة إلى الخروج شيخنا، استفدت؟ جاز بمعنى أنه بإمكانه أن يتم الصلاة وهو في حال الخروج، ربما هذا هو المتعين كما لو كان الطريق طويل، أما إذا كان الطريق خطوة أو خطوتين يستطيع أن ينتقل ويصلي خارج الأرض. استفدت شلون؟ عندنا فرق بين الموردين شيخنا، عندما يقول جاز له إتمام صلاته في حال الخروج مو بمعنى أنه جاز يعني في الطرف المقابل أيضا يستطيع أن لا يتم صلاته في حال الخروج، بل يتمها وهو جالس في مكانه. هذا الاحتمال جزمنا فيه احتمال أن يقصد السيد السجاني أن هذا الشخص بالخيار بين أن يتم صلاته في حال الخروج وأن يتمها في حال الجلوس. من أين نحن هذا الاحتمال؟ قال وجبت عليه المبادرة، ما يجوز لك تتصرف في المغصوب، انت لست بقاعد في المكان المغصوب، على تصرف زائد في المكان المغصوب لا يجوز لك. فهمتوا المسألة؟ ولا يضره فوات الجيوش والاستقرار مع عدم الإقرار بالاستقبال، إذا لم يخل بالاستقبال. إذا لم يخل بالاستقبال، أما إذا أخل بالاستقبال فيشكل. وأما إن التفت قبل ذلك، قبل أن يأتي بالسجلة الأخيرة التفت، إما بين السجلتين أو لا في وقت الصلاة أو في مكان آخر، المهم أنه قبل أن يأتي بالسجلة الأخيرة. وأما إن التفت قبل ذلك أو قبل الاشتغال بالصلاة أصلا. خب عندنا فرضين هنا، التفت قبل أن يأتي بالصلاة أو في أثناء الصلاة قبل أن يصل إلى السجدة الأخيرة. فيها احتمالين، الاحتمال الأول أن يكون الوقت ضيقا، والاحتمال الثاني أن يكون الوقت واسعا. متفقين؟ الاحتمال الأول أن يكون الوقت ضيقا، الاحتمال الثاني لا، أن يكون توجد سعة الوقت. أما الاحتمال الأول ففي ضيق الوقت، ما لا يفعل. مو قلنا احتمالين عندنا؟ أن يكون الوقت ضيق أو أن يكون واسع. إذا كان ضيقا ففي ضيق الوقت يلزمه الإتيان بها يعني بالصلاة حال الخروج، مراعيا للاستقبال بقدر الإمكان، ويومي للسجود ويركع إلا أن يستلزم. بالنسبة للسجود يومي جزما، لأنه السجود جزما يعتبر تصرف زائد. متفقين؟ خب الركوع هل هو تصرف زائد؟ يقول بالنسبة إلى الركوع إذا كان لا يستلزم تصرف زائد فماذا؟ فيستطيع أن يركع لا يحتاج إلى الإيمان. أما إذا كان الركوع يستلزم تصرفا زائدا، حتى عرفان خلي يقال أن الركوع متصرف زائد هنا، على كل حال إذا عد تصرفا زائدا فإنه ماذا؟ فإنه لا يركع بل يومي إلى الركوع برأسه، يومي للركوع ويومي للسجود. بالنسبة للسجود قلنا جزما يومي، ما عندنا حالة أخرى. أما بالنسبة إلى الركوع فالمسألة معلقة على كون الركوع يعتبر تصرف زائد أم لا. إذا اعتبرنا الركوع تصرف زائد فإنه لا يجوز الركوع، لأن التصرف الزائد في المغصوب لا يجوز بعد، والخروج إنما جاز بقدر الضرورة. نفس الخروج من الأرض هو تصرف في الأرض. شفتوا؟ أنا الآن في الأرض المغصوبة، خروجي من هذه الأرض أليس تصرفا فيها؟ لكن جاز هذا لأنه بعد ضرورة، بعد أنا لا يمكنني التخلص من الغصب إلا بالخروج. توجهتون؟ يزحف؟ ليش يزحف؟ يقوم. يقوم ليش يزحف؟ مو نفس إذا كان يحرك حركة بسيطة فيستلزم أن يؤخر خروجه من الأرض المغصوبة يا شيخ. نفس بقائه يزحف. تريد تقول يتحرك حركة بسيطة وهو جالس، مو تريد تقول كذي وهو جالس يتحرك حركة بسيطة. أقول هذه الحركة البطيئة تستلزم أن الوقت يستغرق مثلا دقيقة في الخروج، في حين هو لو قام مشى نصف ربع دقيقة ما يستغرق. مو كذي؟ هذا تصرف زائد، بعد هذا غير جائز، بعد دليل على جوازه. يقول إلا أن يستلزم ركوعه تصرفا زائدا فيومي للركوع أيضا وتصح صلاته ولا يجب عليه القضاء. شلون؟ لا أنا الآن إذا ركعت يعتبر هذا عرفان، يقال أنا أتصرف في المرصوب أكثر من عملية الخروج، كما لو كان الركوع يستلزم أن أتوقف، لا يمكنني أن أركع وأنا ماشي، هذا يعتبر تصرف زائد أو لا؟ بلا أشكال يعتبر هنا تصرف زائد. أما لو لا، أنا أمشي بدون أي توقف ويحصل مني الركوع بدون أي مشكلة، كما لو كنت في سيارة مثلا ثابتة، متفقين؟ فتصرفي هنا ركوعي أو ما تعرف ذلك لن يستلزم تصرفا زائدا أصلا. فهمت المسألة؟ والمراد بضيق الوقت. قال ضيق الوقت في ضيق الوقت تقصد بضيق الوقت يعني ماذا تقصد؟ يقول والمراد بضيق الوقت أن لا يتمكن من إدراك ركعة من الصلاة في الوقت على تقدير تأخيرها إلى ما بعد الخروج. لو أخر الصلاة إلى ما بعد الخروج لن يتمكن من إدراك ركعة في الوقت. وأما الفرض الثاني وهو فرض ساعة الوقت، قلنا فرضين، فرض أن الوقت ضيق والفرض الثاني أن الوقت وسيع. وأما في ساعة الوقت فلا تصح منه الصلاة في حال الخروج على النحو المذكور، بل يلزمه تأخيرها إلى ما بعد الخروج. يلزمه تأخيرها إلى ما بعد الخروج، يلزمه أن يؤخر الصلاة إلى ما بعد الخروج، يقطعها، لأن هذا هنا حركته ستنافي حالة الصلاة، كيفية الصلاة، الذي يفترض من العبارة أنه يقطع صلاته ويأتي بها بعد الخروج. ولو صلى قبل أن يخرج حكم ببطلانها على الأحوط كما أمر. ليش قال على الأحوط؟ لماذا قال على الأحوط؟ لماذا لم يكفي؟ لأنه أصل حكم الغاصب بطلان الصلاة في حال الغاصب هي مسألة احتياطية مو فتوائية عنده. يعتبر في مسجد الجبهة مضافا إلى ما تقدم من الطهارة. تقدم أنه يشترط في خصوص مسجد الجبهة أن يكون طاهرا، صحيح؟ يعتبر في مسجد الجبهة يعني يشترط أن يكون من الأرض، يعني المسجد الجبهة يعني المكان الذي توضع عليه الجبهة، يشترط أن يكون من الأرض أو نبات الأرض. في الرواية أنه تسير على الأرض أو ما أنبتت غير المأكول والملبوس، في رواية بهذا المضمون من زمان المرور عليها، بس بهذا المضمون غير المأكول والملبوس. صلي على الأرض أو ما أنبتت غير المأكول والملبوس، في رواية بهذا المضمون، ولعلها أكثر من رواية أيضا. يعتبر في مسجد الجبهة أن يكون من الأرض أو نباتها. الأرض أو النبات هذا ما يصح السجود عليه، الأرض أو النبات. فإذا شيء لا يصدق عليه لا أرض ولا نبات لا يجوز السجود عليه. والأفضل أن يكون من التربة الشريفة الحسينية. والأرض في كل مكان أرض، لكن أي أرض أسجد عليها يقول الأفضل التربة الحسينية على مشرفها أفضل الصلاة والتحية، فقد روي فيها فضل عظيم. توجد روايات كثيرة متكثرة جدا في التربة الحسينية، وأن الإمام الصادق سلام الله عليه وبقية الأئمة كانوا يعملون بذلك، يعني يأخذون تراب خاص من تربة الإمام الحسين ويسجدون عليه. ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض من المعادن. المعادن كالذهب والفضة من أين تستخرج؟ من الأرض، أليس كذلك؟ لكن إذا رأيتها على الأرض هل تقول هذه أرض؟ يصدق عليها أنها أرض؟ لا يصدق عليها أنها أرض. مثل الماء يخرج من الأرض لكن يصدق عليه أنه أرض؟ ما يصدق عليه أنه أرض، صحيح؟ ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم الأرض، يعني بحيث لا يطلق عليه اسم الأرض، لا يطلق عليه اسم الأرض، من المعادن كالذهب والفضة وغيرهما كالنحاس والحديد وما شابه ذلك، دون ما لم يخرج عن اسمها. دون يعني ليس كمثل ما لم يخرج عن اسمها، يعني لا تصح على ما خرج عن اسمها دون ما خرج عن اسمها، لا يصح على ما خرج عن اسمها دون ما لم يخرج عن اسم الأرض، فإنما لم يخرج عن اسم الأرض تصح الصلاة عليه، يصح السجود عليه. كالأحجار الكريمة من العقيق والفيروزج والياقوت ونحوها، هذه حجارة جيد وتؤخذ من الأرض لا تؤخذ من مكان آخر، ولا تخرج عن اسم الأرض، هذه يقال جزء من الأرض، غاية الأمر أنها نتيجة ظروف معينة صارت لها ألوان خاصة، وإلا فهي حجر. كالأحجار الكريمة من العقيق والفيروزج والياقوت ونحوها، فإن هذه الأحجار يجوز السجود عليها على الأظهار. ليه؟ لأن السيد السيستاني يستظهر أنها يصدق عليها اسم الأرض، ليست كالحديد لا يصدق عليها اسم الأرض. كما يجوز السجود على الخزف، الخزف هو الطين المحروق مو؟ يقال له خزف. والآجر، هذا الآجر الذي يصنع من الجيج ويطبخ. وعلى الجط والنورة بعد طبخهما على الأقوى، بالنسبة إلى الجط والنورة بعد الاستفتاء قيل بأنه نراه، طبعا أنا استفسرت من أي جهة، من جهة أنه لا نراه يطبخ، لماذا يقال أنه يطبخ؟ فقيل في جواب هذا الكلام، هذا السؤال، بأنه ماذا، بأن الجط والنورة في الأصل تراب، لا تصل له هذه الحالة إلا بعد أن يطبخ. يطبخ فنحن نستلمه مطبوخ، وإن كان هيئة التراب لكن نستلمه مطبوخا، فماذا يعني؟ هذا مو تراب طبيعي، هذا تراب طبخ. الجسم هذا الجسم النورة نوع من أنواع الأثري، التراب تتواجد في بعض الأمكنة، لها ألوان خاصة وأشكال خاصة، تؤخر فتطبخ، فبعد الطبخ ماذا تصنع؟ تخلط مع الماء وتصنع منها هذه المجسمات وما شابه ذلك. يعني من الأصل تكون مطبوخة، مو نحن الذين نطبخها. أنا كان إشكالي سابقا أنه ماذا؟ أن الجف والنورة لا نطبخها نحن أصلا، تجف وانتهى الموضوع. بخلاف الخزف، الخزف نحن نطبخه. هذا خزف شيخنا. خزف أو لا؟ الخزف ماذا قلنا الخزف؟ قلنا الخزف هو الطين المحروق المطبوخ، مو تدري؟ الصبح طين مطبوخ، إذن هي خزف يصح السجود عليها، وإن كان الخزف عند جملة من الفقهاء لا يجوز السجود عليه كالسيد الخوي رحمة الله عليه. على كل حال إذا كانت خشبية إذن هي من النبات، إذا محروق الحس صارت لحين تأتي الإشكال في الصحن، إذا ما صارت لحم التسخين مجرد التسخين للتجفيف الخشبة ما يضر، إذا كانت مجرد تسخين الخشبة لتجفيفها ما يضر لأن الخشبة فيها رطوبة. ها إذا صار السجود على المادة شيخنا، ما صار السجود على الخشبة. يشكل الصلاة لأنه هذا يشكل طبقة، هنا الورنيس يشكل طبقة. وعلى الجف والنورة بعد طبخهما على الأقوى، قلنا الطبخ يحصل بعد السؤال، يعني أجبنا بأنه الجف والنورة يطبخان قبل استعمالهما، يعني بمجرد أن يستخرجا لكي تصيرهما هذه الحالة يطبخان. هذا الخبر دقيق أو لا؟ هكذا أخبرنا من بعض من سأل. ولا يجوز السجود على ما خرج عن اسم النبات كالرماد. النبات يجوز السجود عليه، قلنا مو؟ ما خرج عن اسم النبات كالرماد، الرماد الآن بعد أن احرق النبات وحرقت هذه الخشبة صارت رماد، هل هذه يصدق عليها أنها نبات؟ لا يصدق عليها أنها نبات عرفا، رماد صارت، رماد يعني مثل التراب، صحيح؟ ولا على ما ينبت على وجه الماء. ليش؟ لأن صلي على الأرض أو ما أنبتته، إذا نبت على وجه الماء حال أنبتته الأرض، شايفين بعض الأشجار تنبت فقط في ماء بدون أرض أصلا، ما شايفين؟ هذه لا غير شبح أو حتى كالأعواد تكون، يعني هذه ماذا؟ مو نبات الأرض الذي يجوز السجود عليه، ونبات الأرض. ليش؟ لأن صلي على الأرض أو ما أنبتته، ما أنبتته الأرض مو ما أنبته الماء، كالرماد. ولا على ما ينبت على وجه الماء. وفي جواز السجود على الفحم والقير والزفت إشكال. خب الفحم مفهوم واضح مو؟ معروف ما هو الفحم، الكلام عن القير والزفت، ما المقصود بالقير والزفت؟ ما المقصود؟ هل يوجد فرق بين القير والزفت أم هما شيء واحد؟ يوجد من جملة من الكتب اللغوية تشير إلى أن الزفت والقير شيء واحد لا شيئان، وهناك من يفرق بين الزفت والقير لأنهما اثنينهم لونهم أسود، لكن الظاهر أن الزفت يستخرج من بعض النباتات بشكل معين بالتقطير كأنما أو كذا يستخرج منه الزيت. أما الخير فيخرج من ماذا؟ من مشتقات النفط. خب حتى الآن هل هو فارق، هل هو الفارق الذي يقصده السيد السيستاني؟ لكن من تعبيرها الخير والزيت يظهر منه أنه يعتبرهما شيئين مختلفين، مو شيء واحد كما يظهر من كتب كثيرة أنهما شيء واحد حتى الآن. صار واضح؟ خب. وفي جواز السجود على الفحم والقيل والزف بينا المفاهيم إشكال. خب. إذا قلنا وقف هنا لقلنا أن الأحوط وجوبا على جواز السجود على هذه الأمور الثلاثة، صحيح؟ مثلي؟ خب. لكن ولا يبعد الجواز في الأول، يعني في الفحم، يعني يجوز السجود على الفحم. يبقى احتياط استحبابي على الجواز، ليش؟ لأنه هناك في قوة الاحتياط الوجوب، في قوة الاحتياط الوجوبي ذاك، فأتى بعده فتوى على ثلاثة صار احتياط استحبابي عندما قال إشكالون، فصار السجود على الفحم الأحوط استحبابا تركه. من وين عرفنا أنه أحوط استحبابا؟ من يجاوبني؟ قلنا عندما قال إشكال ثم أتى لا يبعد، فصار كأنه فتوى بعد احتياط، صار احتياط استحبابي. وتقدم الأخير هيها الطبع مالي، وما لكم يمكن بعد فيها غلط. الأخيرين حطوا ياء ونون مو الأخير. وتقدم الأخيرين على غيرهما عند الاضطرار، شايفين؟ وتقدم الأخيرين على غيرهما عند الاضطرار. في
الأخير يقول على غيرهما الاثنين بجملة،
وتقدم الأخير الأخير
على غيرهما
استباق، وتقدم الأخيرين على غيرهما الفحم يا شيخ أساسا جوز السجود عليه. على كل حال الإشكال الذي في أذهانكم يرتفع بمراجعة الكتب الأخرى اللي سمحت فيه كالمسائل المنتخبة، فإن العبارة هناك صريحة. خب. والعروة، حاجية العروة مثل، نعم ما لا لا حتى الآن من تثنية الضمير هما شيئين، ما هو شيء واحد. الكلام مو أنهم شيء واحد أو شيئين، هنا ظاهر العبارة أنهم شيئين. الكلام أنه هل يجوز السجود عليهما أم لا؟ لا يجوز السجود عليهما إلا في حال الضرورة يقدمان على غيرهما. لو لم يوجد شيء آخر السجود عليه يقدمان على غيرهما. لا الأول مو ما يقيد بحال الاضطرار، الثاني والثالث يقيدان بحال الاضطرار. عبائر في الكتب الأخرى حافظ صريحة في هذا المعنى، ما في هذا الشيء. الأحوط وجوبا عدم جواز السجود عليهما، لكن في حال الاضطرار لا يرد جواز السجود، يعني أنه ما يقدم، لأنه في حال الاضطرار لا يخص، لا تخص الصلاة هنا. لو لم تجد ما يخص السجود عليه أصلا ما تخص الصلاة، تصلي على ما لا يخص السجود عليه. توجدتم؟ طب هذين يقدمان على غيرهما، يكتب أن هذين يقدمان على غيرهما، ماكو مشكلة. ليش احتياط وجوبي ذا؟ هذاك مو مخير بالاضطرار.
لا هو احنا عندي
في حال الاضطرار هذاك يجوز السجود عليه، ما عندك اضطرار شيخ من الاساس. تخدمه اذا لم تجد فحم، لم تجد تربة، لم تجد لا تربة ولا فحم ولا شيء آخر، فتقدم الزف على الفراش هذا، تقدم القير على الحديث. توجه يا تقدم القير والزف على الحديث، تقدم القير والزف على الفراش الذي لا يجوز السجود عليه. العبارة ما تساعد شيء احنا، طالع العبارة مو تناقشني خارج العبارة. احنا ويا العبارة له، العبارة ماذا تقول؟ العبارة تقول عندنا ثلاثة أمور في جواز السجود عليها إشكال، بعد ذلك بالنسبة للأمر الأول قال لا يبعد الجواز في الأول، بالنسبة للثانية والثالث قال لا يجوز إلا في حال الاضطرار حيث يقدران على غيرهما. وجه شيخنا؟ لا شيخنا غيرهما حتى التربة حتى يقدم القيرة الجس على التربة. ليش ما تقدمه على التربة؟ قدم القيرة الجس على التربة أيضا. التربة يجوز السجود عليها، الفحم يجوز السجود عليه، العاجر والخزف يجوز السجود عليها. ما عندنا كلام فيها شيخنا. الأخير مو الأخيرين يعني؟
الأخير على غيره مو غيره.
الأخير يعني أيه تفصل لله؟ هو الزف والخير؟
لا
لا الزف والخير العبائر في أكثر. أنا العبارة هاي أوقفتني فراجعت الكتب الأخرى لسماحة السيد، فهنا اشتباه، جزما هنا اشتباه. راجع المسائل المنتخبة وراجع العروة اللصقة. خب يعتبر في جواز السجود على النبات أن لا يكون معقولا كالحنطة والشعير والبقول والفواكه. قال صلي على الأرض أو ما أنبتت غير المأكول والملبوس. يعتبر أن لا يكون معقولا بعد واضح كالحنطة والشعير والبقول والفواكه ونحوها من المأكول مما يأكله الإنسان ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل على الأحواض. خب عندنا بعض الفواكه مثلا تفاحة توها طالعة صغيرة إلى الآن ما نضجت، أحد يأكلها تروى مو متعارف أكلها صحيح؟ صغيرة لا زالت تلك صغيرة. خب لم تصل إلى أوان الأكل، هل يجوز السجود عليها؟ الأحوط عدم جواز السجود عليها ولو قبل وصولها إلى زمان الأكل على الأحواض أو احتيج في أكلها إلى عمل من طبخ ونحوه. الرز يؤكل، أحد يأكل الرز بدون طبخ؟ ما أحد يأكل بدون طبخ صحيح؟ يقول حتى إذا احتيج أيضا هذا يقال له معقول، يعني وإن لم يكن الآن جاهزا للأكل عبارة أدق. نعم يجوز السجود على قشورها، قشور الفواكه والخضار وما شابه ذلك إذا كانت هذه القشور مما لا يؤكل. نعم يجوز السجود على قشورها بعد الانفصال، بعد انفصال القشر عن اللب إذا كانت هذه القشور مما لا يؤكل، لأن القشور نوعين، قشور تؤكل وقشور لا تؤكل صحيح؟ إذا كانت القشور مما لا يؤكل كقشر ماذا مثلا؟ كقشر البطيخ، قشر جوز الهند لا يؤكل. خب الرمان، خب وإن كان الرمان البعض يأكل القشور يعني حالات شاذة. الكلام أن القشر مفصول صحيح، لا يوجد كلام، لا خلاف. إذا كان القشر مما لا يؤكل لأن هذا مما أنبتته الأرض وغير مأكول كلها على القاعدة اللي حفظ القاعدة الأولية صلي على الأرض أو ما أنبتت غير المأكول والملبوس. هذه الأمور يصدق عليها أنها الأرض أو ما أنبتت غير المأكول والملبوس. سيأتي أنه لا 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 يضر إذا كان يؤكل نادرا. خب بعد الانفصال إذا كانت مما لا يؤكل، وإلا فإذا كانت مما يؤكل فلا يجوز السجود عليها مطلقا كقشر الخيار والتفاح. فقشر الخيار مطلقا يعني شنو؟ حتى لو انفصل، مطلقا يعني حتى لو انفصل عن قشرت الخيار وخليت تريد تسجل عليه. نعم كشقر قشر كقشر الخيار والتفاح. بل جواز السجود على نخالة الحنطة والشعير بل مطلق القشر الأسفل للحبوب لا يخلو عن إشكال. عندنا بعض الحبوب لها قشران، قشر فوقي ثم يفتح وتخرج منه الحبة، عليها قشر داخلي أيضا. شفتين قشرين الآن الحبوب أنت تأخذها هناك يكون أساسا قشر فوقي وقشر تحتي. إذا واحد راح شاف الشعر كيف ينزع في قشر، هذا احنا ما نشوف القشر الفوقي، الفوقاني جدا هذا لا نراه عادة القشر الفوقاني تماما، لا يؤتى لنا بعد انفصال القشر الفوقاني. خب يقول بل جواز السجود على نخالة الحنطة والشعير، كأنما النخالة تؤخذ من القشر السفلاني، بل مطلق القشر الأسفل للحبوب جواز السجود لا يخلو عن إشكال، يعني الأحوط وجوبا عدم السجود. وأما نواة التمر وسائر النواة، النواة احنا نسميها طعامة البحرين، انتم ما عرفوا تسموها طعام، خب لا بأس، نواة التمر وسائر النواة فيجوز السجود عليها. هذا إشكال، أنه إذا كان لعله ملاحظ أنه النوى لا تؤكل، لكن لو قد لو كانت بعض النوى يؤكل يحتاج إلى توقف فيه. التمر النوى يسوونها دواء ما يضر، سيأتي أنه إذا كانت تؤكل نادرا للعلاج وما شابه ذلك هذا لا يضر، خصوصا إذا كان يطبخ هذا لا يطلق عليه أنه يؤكل وإن أكل نادرا. أيه النوى نفس الكلام، هو الكلام يؤكل نادرا مو عادة يؤكل، إذا كان يعتاد أكله هو الوضع الطبيعي أن يؤكل، كما قد يقال بالنسبة إلى بعض المكسرات أو ما شابه ذلك الظاهر أنها نوى، يعني تكسر ويؤخذ الذي في الداخل، خب نواه لبعض الجوز وما شابه ذلك. خب واما نواه التمر وسائر النواة قل يستشفل بالنسبه الى النواة المعتاد اكلها، اذا كانت معتاده في الاكل ما ادري السيد ناظر الى امثال هذه النواة ام لا، وسائر النواة فيجوز السجود عليها، عبارته مطلقه تشمل كل النواة، يعني عبارته تشمل كل النواة، لكن هل قاصدها ام ليش استشكل بلحاظ ان الروايات فعلت ما لا يؤكل، حرام ما يؤكل، فيجوز السجود عليها، وكذا على الابن والقصيل والجث ونحوها، ليش؟ لان هذه الامور مما لا يؤكل، السبن والجث والقصيل هذا الذي يقطع، القصيل هو الذي يقطع من بقايا الذره، الجث اللي احنا نسميه شنو الذره او الشعير يقال له قصيل، تعرف من الدواب لا بأس، في النهاية أنه لا يؤكل، كذلك السبن يطلق على، إذا السبن هو الذي يطلق على ماذا؟ على أعواد الذرة، الذرة عندما تزرع تكون أعواد، صحيح؟ هذا يقال له سبن. هذا إذا قطع، طبعا القصيل عندما يقصد مو نفس الشعير، هذا الأعواد حسب الظاهر، الأعواد يقال لها قصيل، نفس الأعواد مو نفس حبوب الشعير، نفس الأعواد يقال لها قصيل، هذا الأعواد التي تخرج ثمرة الشعير. التبن حسب الظاهر الذي ينبت الذرة، على كل حال سواء كان هذا أو ذاك المراد أنه مما لا يؤكل، هذا هي الأمور يعللها أنها لا تؤكل عادة، يعني حتى وإن أكلها بعض الشواذ، يعني الجسد تعرفون الجسم تسموه جسم تون برحيم، هذا لا يؤكل لكن ما تموت مثل أكل شيء، بل مؤخرا الآن البعض يستعمل في علاج بعض الأمراض وما شابه ذلك. خب ونحوها، وفيما لم يتعارف أكله مع صلاحيته لذلك لما فيه من حسن الطعم المستوجب لإقبال النفس على أكله إشكال، لو كانت هناك بعض الأمور لم يتعارف أكلها لكن طعمها لذيذ جدا وهي صالحة للأكل، لكن غاية الأمر أنه لم يتعارف على أكلها، الإسلام متعارف أنه أوكي، الإسلام ما يؤكل، لو حتى الآن ما يحضرنا يعني مثال معين، لكن لو وجد مثال لفاكهة معينة أو لمادة معينة من النبات لا يتعارف على أكلها لكن ماذا؟ لكن طعمها لذيذ ويحسن أكلها وما فيها أي مشكلة، صالحة للأكل. في بعض انواع الورود مثلا اذا كان صحيح على دين مثلا لكن لم يتعرف على اكلها. نفس الكلام هو الكلام. على اكله اشكال يعني لحظة وجوبا عدم السجود. ومثله حقاقير الادوية. حقاقير الادوية لحظة وجوبا عدم السجود عليها الا ما لا يؤكل بنفسه بل يشرب الماء الذي ينقع او يطبخ فيه كورد لسان الثور. هنا يسمونه زبان قاب الفارسي موجود يبيعونه في اكثر من مكان حراوي زبان قاب. احنا في البحرين نسميه لسان الثور. خب ما تعرفون؟ خب احنا ما ندرس بعد هذه الاشياء. خب وعنب الثعلب فانه يجوز السجود عليها على الاظهر. هذه توضع في الماء ما تؤكل بنفسها توضع في الماء فتطبخ كالشاي تماما. حتى الاشياء ايضا يجوزون السجود عليه. على كل حال وكذا يجوز السجود على ما يؤكل عند الضرورة والمخمصة. المخمصة يعني عند المجاعة او عند بعض الناس نادرا كما لو كان بعض الافراد القلائل يأكلون هذا الشيء بس مو متعارف اكله. الضرورة قد تكون انت في حال ضرورة ما تكون مجاعة لكن انت قاعد في مكان محصور حصرت في مكان في حالة وضع معين او صرت في صحراء رايح لشيء فرأيت هذا اكلته هذا عند ضرورة مو للمجموع. لا توجد مجاعة هنا. هل توجد مجاعة؟ لا توجد مجاعة. المجاعة التي تعم البلد ككل. يعتبر ايضا في جواز السجود على النبات ان لا يكون ملبوسا كالقطن والكتان والقنب ولو قبل الغاز او الناتج. القطن والكتان تقدم الإشارة إليهما في الكلام عن كفن الميت. القنب مثل ماذا؟ مثل أشبه ما يكون بالألياف التي تستخرج من ماذا؟ من الأشجار وتصنع منها بعض الملابس. الآن تقريبا لم يتعارف لسه في الوقت الحالي لكن قديما كان متعارف الليف. هذا مو أي وليفين مو الليف الذي يستخرج من النخل. القنب نوع معين يشبه الليف. ماذا الليف؟ تصنع منها الحبال وتصنع منها بعض الملابس في خصوصا في بنغلاديش كأنما. خب هذا يزرع بكثرة في بنغلاديش. ولا بأس بالسجود على خشبها وورقها. على خشبها وورقها يعني خشب القطن والكتان والقنب وورقها لأن هذا مما لا يلبس. وكذا الخوص والليف. الخوص المستخرج من ماذا؟ من النخيل. الليف الذي نستخرجه من النخيل كلنا نعرف الليف ونحوهما مما لا صلاحية فيه لذلك لللبس وإن لبس لضرورة أو شبهها. قد يقول والله في واحد في حال ضرورة وإله ثياب من خوص يقول هذا من حالة طبيعية. أو عند بعض الناس نادرا حالة شاذة عند بعض القبائل في أفريقيا أنها تلبس الخوص مثلا. وهذا الوضع الطبيعي صحيح في حالة شاذة. يجوز السجود على القرطاس الطبيعي وهو بردي مصر. كانوا يستعملونه للكتابة. البردي في مصر نوع معين من القرطاس من الورق يؤخذ من بعض الأشجار فيسمى بردي. وكذا القرطاس الصناعي. الطبيعي هو الذي لا دخل الإنسان في صنعه بخلاف الصناعي الذي يتدخل الإنسان في صنعه مثل هذا الورق. وكذا القرطاس الصناعي المتخذ من الخشب ونحوه كالقطن دون المتخذ من الحرير والصوف ونحوهما مما لا يصح السجود عليه. نعم لا بأس بالقرطاس المتخذ من القطن والكتان على الأقراب فإن هذا مما يصح السجود عليه. خب لا بأس بالسجود على القرطاس المكتوب إذا كانت الكتابة معلولة صبغا مثل حاليا. هذا يعتبر صبغ ما يعتبر جرم. هذه الكتابة هل تعتبر جرم أو تعتبر صبغ؟ صبغ. خب لا جرم. نعم إذا كان متخذا مما يصح السجود عليه أو كان المقدار الخالي من الكتابة بالقدر المعتبر في السجود ولو متطرفا جاز السجود عليه. التفتوا يقول الكتابة الموجودة على الورقة على نوعين تارة تكون صبغ وتارة لا تكون صبغ بل تكون جرم شيء سميك. خب إذا كان صير ما عنده مشكلة نحلف المشكلة يجوز السجود إذا كان جرم مو صبر فقط، فإنه في هذه الحالة نسأل هذا مصنوع من ماذا هذا الجرم؟ ربما مصنوع مما يصح السجود عليه، صارت بعض النباتات مثلا صحيح، وصارت النبات هذا أصل النبات مما يصح السجود عليه، تجهتون خوب أو مصنوع من الخشب أو ما شابه ذلك، فإنه في هذه الحالة يصح السجود عليه حتى وإن كانت الكتابة جرم، لأن سواء وقعت الجرح على الخشب أو على الورق هذا مما يصح السجود عليه. الكلام أن الكتابة هنا ماذا شيخنا؟ جرم، من ماذا مصنوع هذا الجرم؟ مما يصح السجود عليه. التفت معي، أعيد الفرض على أساس الصور مثلا، الكتابة الموجودة على الورق على نوعين، تارة تكون صبغ وتارة تكون جرم، إذا كانت صبغ ما عندنا كلام انتهت المسألة يجوز السجود، إذا كانت جرم ما هو الحكم؟ إذا كانت جرم فتارة يكون هذا الجرم متخذ مما يصح السجود عليه وتارة يكون متخذ مما لا يصح السجود عليه، مشفت؟ إذا كان متخذا مما يصح السجود عليه يشير عليه ولا تجد أي مشكلة، إذا كان متخذ مما لا يصح السجود عليه يشكل الأمر، إلا إذا كانت مقدار الورق المقدار غير مطلوب عليه يأتي بمقدار السجود، كما لو كان الخط فقط هذا الخط لا يضر لأن المقدار الباقي مما يصح السجود عليه يكفي، تفهمون؟ الآن بأي مقدار أنت يجوز لك أن تسجد، لو سجدت هنا شوف سجدت على هذا المكان حتى لو قلنا أن هذا جرم، هنا المكان الآخر غير المكتوب عليه كبير بحيث ماذا؟ المقدار غير المكتوب بحيث لو كان لوحده لصح السجود عليه ولو متفرقا، يعني ولو كان مو مجتمع هذا المكان الأبيض، صار واضح أو مو واضح؟ مثل ما لو كتبت في الدفتر وكانت في كتابة جرم، الآن أنت خطيت خط واحد، خط فوق الخط وتحت الخط في حد ذاته، فوق الخط يكفي أو تحت الخط يكفي أو هما معا مجتمعين يكفيان، التفت؟ هما معا فوق لأنه فوق والأسفل يكفيان مثلا بمقدار السبارة مثلا أو بمقدار الإبهام، فإنه بهذا المقدار يكفي لصحة السجود. خب هذا هي المقدار عند البعض وعند البعض يكفي حتى هذا المقدار، سيأتي الكلام عن هذا الأمر. خب يقول نعم إذا كان متخذا مما يصح السجود عليه، يعني كان جرما لكن كان متخذا مما يصح السجود عليه، أو كان المقدار الخالي من الكتابة بالقدر المعتبر في السجود ولو متفرقا جاز السجود عليه. هنا الكتابة ليست صبغة بل جرم صحيح لكن يصح السجود. خب إذا لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه لتقية، من دار التقية لم يتمكن من السجود على ما يصح السجود عليه، وصل إلى مكان فيه أشخاص من غير الشيعة مثلا، فماذا يفعل؟ يقول جاز له في هذه الحالة السجود على ما تقتضيه التقية، تقتضي التقية أن أسجد على الفراش، أسجد على الفراش، واضح؟ خب ولا يجب التخلص من التقية بالذهاب إلى مكان آخر، يقول أنت تقدر تطلع من المسجد صحيح؟ يقول لا يجب. خب ولا يجب التخلص من التقية بالذهاب إلى مكان آخر، كما لا يجب تأخير الصلاة إلى زوال موجب التقية، كما لو كنت أعرف أنه بعد نصف ساعة سيخرج هؤلاء وأتمكن من وضع ما يصح السجود عليه في نفس المكان، يقول أيوة عليك أن تؤخر الصلاة، يجوز لك أن تبادر إلى الصلاة في وقتها، صارت مسألة واضحة؟ قبل أن ننتقل عن موجب التقية، هو الآن انتهى إلى هنا كلام السيد السيستان عن موضوع التقية صحيح؟ خب عندنا فرعين أو فرع واحد، خب لو كنت في مكان معين إذا صليت في هذه الجهة يوجد فراش. في هذه الجهة يوجد ماذا؟ يوجد رخام. تفهمين؟ فأنا أقدر أصلي في هذا المكان ولا توجد أي مشكلة من جهة التقية. في نفس المكان موجود مكان أصلي فيه بدون تقية. تفهمين؟ كما هو الحال في المسجد النبوي. رايحين المسجد النبوي؟ تتقدم خطوتين تصلي على الرخامة انتهى الموضوع. هل يجوز لها السجود على الفراش حينئذ؟ السيد السيستاني هنا لم يتعرض لهذا الفرق، لكن في بعض أجوبة استفتاءاته قال لا يجوز في هذه الحالة السجود على الفراش، بل لا بد من اختيار المكان الذي فيه الرخام إلا إذا كان اختيار ذاك المكان خلاف التقية. إذا كان خلاف التقية فيجوز لك أن تختار مكان الفراش. استفدتم من المسألة؟ السلام. ويتفرع عليه، لا تستعجل شيخ محمد الفضل، ويتفرع عليه سؤال لم أجد للسيد السيستاني جواب عليه صريح، وهو بالنسبة إلى الروضة الشريفة محل ابتلاء فعلا. المكان بأكمله مفروش، الروضة في المسجد النبوي المكان بأكمله مفروش، أنا إما لا أصلي في الروضة لأكسب الثواب العظيم، أو أصلي في أين؟ أو أصلي في الخارج. إذا صليت في الروضة سأكون صليت على ما لا يصح السجود عليه، والحال أني متمكن من الصلاة في الخارج. بعبارة أدق نسأل، هل وجود مكان خارج الروضة، هل وجود مكان خارج الروضة يعتبر مندوح لي أو لا يعتبر مندوح؟ يعني يعتبر بأن بإمكاني أن أسجد عليه لأنه هناك بالنسبة إلى خارج الروضة، لماذا لا يصح أن أصلي على الفراش مع وجود الرخام؟ لأنه يقال التقية مع عدم المندوحة، وهناك يوجد مندوحة يعني يوجد مخرج. أما في الروضة لا يوجد مخرج إلا بالخروج خارج الروضة. هل وجود مكان خارج الروضة يعتبر مكانين فلا يجب علي الانتقال من الروضة إلى خارجها، أو يعتبر مكان واحد فيجب علي الانتقال؟ لو نجزم بأنهم مكانين فلا إشكال أنه لا يجب علي الخروج خارج الروضة، بل يجوز لي أن أصلي في داخل الروضة وإن كان الموجود هو فراش. السيد الثاني لم أجد له أو لبقية الفقهاء جواب في خصوص هذا المورد. في خصوص هذا المورد تفهمون؟ خلاف التقية جدا، وتعرض رقائق إلى الهلاك، بل جملة من الفقهاء يقولون بعدم صحة الصلاة في مثل هذا المورد. المشكلة خب ما سووا شيء للصلاة التقية، هذا متقية مخلاف التقية هذا الكلام. على كل حال وأنت نعم جملة من الفقهاء يختلف من مورد إلى مورد، بس في بعض الموارد نعم تفضل. وأما إذا لم يتمكن تختلف التقية، لأن التقية على نوعين، تقية مداراتية وتقية لخوف، فالحكم يختلف من مورد إلى مورد. وأما إذا لم يتمكن لفقد ما يصح السجود عليه، فأرى لا يتمكن من السجود على ما يصح، باقي الوقت على الانتهاء نكمل المسألة في الدرس القادم، والحمد لله.